الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته الاعظم المستكملين شرفا. وبعد، اخوتي الكرام، نريد ان نكمل كتاب رساله ابن ابي زيد القيرواني. طبعا فيها شرح قطف الجنى الداني لفضيله الشيخ بركه الزمان الشيخ عبد المحسن العباد. وصلنا الى الكلام على تقرير القران لامر البعث. أمر البعث والنشور أمر معتقد، أمر أو أصل من أصول الاعتقاد، هو ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإيمان، قال: وأن تعلم أن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قال: وأن تؤمن بالبعث والنشور، وأيضا في رواية قال: وبالقدر خيره وشره. فأصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالبعث والنشور، لا سيما وقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الغرض المقصود بأن هذا أصل أصيل من الكلام على الاعتقاد، أبواب الاعتقاد، هو الإيمان بالبعث والنشور، كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وأوضح أتم الإيضاح بأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأنهم يهرولون إلى الله جل في علاه حفاة عراة غرلا غير مختنين، يدنون تدنو الشمس من رؤوسهم، حتى أنهم يستشفعون بالأنبياء، بآدم، بنوح، بإبراهيم، بموسى وعيسى، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم يأتون مهرولين مسرعين حفاة عراة، قالت عائشة: يا رسول الله، أو ينظر بعضنا إلى بعض، يعني حفاة عراة وينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ قال: لا، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحشر المرء ويلجمه العرق الجاما، يلجمه العرق الجاما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة البعث أيضا، قال بأنه ما من أحد إلا والأرض تأكل جسده إلا الأنبياء والشهداء، كما دلت الأدلة على ذلك. قال: يبقى عجب الذنب، عجب الذنب والذي يبقى، ويأتي يوم القيامة فتمطر السماء مطرا كالطل أو كالمني، فتنبت الأجساد منه، الله جل وعلا طريقة القرآن في التنبيه على خلق الميعاد، على إعادة الأرواح في الأجساد، بين الله جل وعلا لهم بالقياس، مسألة القياس، خاطب الناس عقولا، يعني هو بين لهم شرعا وبين لهم أيضا بالعقل، لأن الإنسان إذا أراد أن يتدبر حقا وعنده العقل الذي يوافق النقل، بأنه يقول عقلا وقياسا لا بد أن تدرك بأن الميعاد أيسر على الله مما يكون، فقاس الميعاد على المنشأ والمبدأ، وهذا القياس، والحق أن هذا القياس قياس أولوي، ليس القياس هنا يقال أنه قياس مساوي، بل هذا قياس أولوي، قياس الميعاد على المبدأ والمنشأ، هذا قياس أولوي، توافقون أم تخالفون؟ أنا نقول أن دائما الميعاد أيسر من الابتداء، الميعاد أيسر من الإعادة، أيسر من الابتداء، لذلك بيّن الله لهم جل في علاه في أكثر طرق الكلام على الميعاد. أول شيء بيّن لهم القياس، مسألة القياس، قياس الأولوي، أن الميعاد، سمحنا جزاك الله خير الجزاء، أن قياس الميعاد على المبدأ، وأن هذا قياس أولوي، أن من له القدرة على البناء وخلق من عدم والإيجاد من العدم، فالقدرة أيسر عليه من أن يعيد ما ابتدأ. وأيضا القياس قياس المساوي على مسألة الأرض، الإنسان خلق من الأرض وخلق من التراب والطين وماء مهين، فالله تعالى بيّن أن الأرض هذه تبور وتموت، فإذا أمطرت السماء أحيا الله الأرض، اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء. ثم بيّن لهم في الطريقة الأخرى، الطريقة العقلية التي يعرض بها القرآن، وهذا كالتفسير الموضوعي، يعرض بها القرآن طريقة البعث، قال بأنه: انظروا ما حولكم من خلق السماوات والأراضي والبحار والثمار والأنهار والأشجار، هذا يدلك على عظيم خلق الله وعلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، وهذا الذي استدل بها العربي، قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فمن استطاع أن يخلق ما هو أعظم الإنسان، إذن فلن يستطيع أن يعيد الإنسان على ما كان عليه من باب أولى. هذه طريقة عرض القرآن كالتفسير الموضوعي، طريقة عرض القرآن لمسألة البعث. لذلك يقول الله تعالى مبينا بأن الميعاد أهون عليه من البدء، لكنها قياس مساوي، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيد. وأيضا الخلق لم يكن الخلق على الله تعالى أهون ما يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. ولذلك لما تكلموا عن عيسى ومعجزة عيسى عليه السلام قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. فقال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. وأنكر على من جادل في الميعاد بقول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. هذه نظرة جدلية كما قلنا في القرآن. وقال الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هنا الآية عظيمة جدا، قال الله جل في علاه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه عائد على الإعادة. قال الله جل في علاه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا أريد بس فقط الفائدة من أمرين. لما يقول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال وله المثل الأعلى، يعني ما معنى ما يعني ما ضمن هذه الآية الفائدة من أن يرى بقول الله تعالى بعد أن ذكر مسألة الميعاد قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دائما كما قال علماؤنا ختام الآيات ينبئ لك بفحواها بما فيها. وأنا دائما أقول في التعبد بأسماء الله الحسنى وصفات الرؤى لابد أن تنظر إلى ختام الآيات. قال وله المثل الأعلى، نعم صحيح، هو قال وهو له المثل الأعلى في أمر، يقول ما دمت أنا الذي خلقت أستطيع أن أعيد، ما دمت أنا الذي قدرت فأنا الذي أنشئ. ولذلك الشاعر ماذا قال؟ قال لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، ما يستطيع يقدر ولا يستطيع أن يظهر ذلك، ولكن الله جل في علاه إذا قدر لابد أن يكون، لأن الله لا رد لقضائه. قال الله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لذلك قال له المثل الأعلى سبحانه جل في علاه. وانت انظر إلى عجيب البلاغة في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني قال أتى بالماضي ثم قال فلا تستعجلوه، جمع بينهم في إيش؟ لأنه خلاص محتم أنه سيقع، لا رد لقضاء الله جل في علاه. وأنا ألفت في ختام الآيات وهو العزيز الحكيم، عز فحكم، هذه أول شيء، عز فحكم، وإذا حكم قضى، وإذا قضى لا رد لقضاء سبحانه جل في علاه. وأيضا وقال عزيز حكيم، ولأن الحكيم يضع الشيء في موضعه، فلا يمكن أن يخلق الخلق سدى. وأن من الحكم العظيمة في الميعاد بأنه لا يمكن الله جل في علاه يخلق الخلق، ومنهم من يعيش في الأرض فسادة ولا يقتص منه، ومنهم من يتعدى الحدود ويتجاوز أمر الله جل في علاه ولا يقتص منه، ثم ذلك يكون الأمر كأن الأمر لم يكن شيء، ليس من الحكمة بحال من الأحوال. ذلك ابن كثير يقول من العقل لو من تعقل ونظر أن كثير من الظلمة لم ينتقم الله منهم ولم يقتص منهم وماتوا على ذلك، ويموت المظلوم كمدا ولا يرد له الحق، لابد عقلا يقول الحكيم يأبى ذلك، الحكيم يأبى ذلك، لأنه لابد من رد المظالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاتين ينتطحان قال علينا أبي طالب أتدري فيما؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا عجموات لا تكليف لكن لا ظلم، لأن الله قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما انتهي. فالحكمة تدعو إلى الإقرار بمسائل البعث. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ما الفائدة هنا؟ ما الذي يفيدني في الميعاد بهذه الآية؟ كيف تفهمون الميعاد من هذه الآية؟ قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. كيف أستدل بهذه الآية على الميعاد؟ هو الآن الأصل أنه أنكر عليهم في قولي يا الناس إن كنتم في ريب من البعث، لا أنا أجعلكم لستم في ريب ولا في شك. قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. طب ناخذ باليمين، ها نعم قريبا مما قال، جيد
هذا الإجمال ما ينفعنا الآن. نعم هذا صحيح، لكن أنا أريد شيء آخر، اللفتة الأصيلة في الآية على الاستدلال بها على البعث. ولعل كلام إيهاب هو أضبط الكلام مع عمر يعني لو اجتمعوا مع بعض. شوف هو الله ماذا قال؟ قال سنريهم آياتنا في الآفاق، أكملوا حتى يتبين لهم أنه الحق. فهو الله تعالى أراهم دقائق الخلق، دقائق خلقهم، ليعلموا أن الذي أبصرهم بعظيم الخلق عندهم هو الذي يستطيع أن يردهم. هذا الراجح صحيح في ذلك، لأنه لما يقول الله تعالى إن كنتم في ريب من البعث، الشك، ما الشك في ذلك؟ أنتم رأيتم أن هذا الخلق، أنا أقول لكم على دقائق هذا الخلق لتعلموا عظم ربوبية الله جل في علاه في هذا الخلق، وهي آية من الآيات. فإذا كان الله تعالى خلق هذا الخلق فأهون عليه أن يعيده مرة ثانية. فجملة ما قال الاثنان هو الكلام الصحيح في الاستدلال بهذه، لا سيما وأنه رد عليهم في مسألة الريب في البعث. والحق أنه ليس بريب، هو جحود، الأصل أنه جحود، وإلا فقد ضرب الله مثلا كما سنبين أنه أعاد الأرواح في الأجساد عيانا أمام كثير من الناس، لا سيما من بني إسرائيل، ورأوا ذلك عيانا وأحيى الله لهم الميت أمامه، وتكلم ومات مرة ثانية كما سيأتي. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده بعدين علينا إنا كنا فاعلين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا جدل عقلي أيضا، مناظرة عقلية جدلية هنا الآن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ هذا استدلال، استدلال بإيش؟ أولا أنا عندي استدلال عقلي واستدلال أيضا نظري آخر لكن هو فوق العقلي أيضا من الآيات. هذا عمل طالب العلم، الدقة، تأمل تدرك. هو يقول الله في علاه ردا عليه في مسألة البعث أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الأول في نظر جدلي الأول، انظروا الآية، أول الآية قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر الآيات. لا هو أيضا استنكاري صحيح. حجر دخلت أنت على قياس الأول على طول، كيف قياس الأول؟ نعم هذا في الأخير. شوف الأول هو قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا هو الذي قلت لكم المسألة العقلية الأصيلة بأن الحكمة تأبى على أن الظالم يموت بظلمه ولا يقتص منه، لا يترك سدى بحال من الأحوال، لابد أن يرد ولابد أن يحاسب. أرأيت كيف الآن إذا مات الظالم ومات المظلوم في يوم واحد، ظلم الظالم الظلم ومات، طيب والمظلوم في نفس الوقت مات، الآن ظالم مظلوم مات في وقت واحد، الحكمة تأبى أن الاثنين يكون سواء. ذلك الله تعالى عندما رد على الذين لا يفقهون، الجبري رد على الذين لا يفقهون ويقولون الجميع سواسية ما دام الإيمان يجمعهم، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل المتقين كال، إذا هناك لابد من المفارقة. وذلك احنا قلنا التأصيل العام في الشريعة أنها تفرق بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين. فإذا لذلك الله تعالى بين لكم قال عقلا لو تدبرتم لا يمكن أن تقول بعدم الميعاد في قول الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يمكن أن يترك سدى، لابد أن يحاسب على كل دقيق وجليل وجليل وكبير، لا سيما أن الله تعالى وكل له أمر. الله تعالى قال إنا عرضنا الأمانة على سماوات الأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا النظر الأول في مطلع الآية، ثم بعد ذلك لما بين دقة الخلق ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق، كل هذه من بيان عظيم ربوبية. هو بيستدل هنا الاستدلال، ما الاستدلال؟ الاستدلال هنا على عظيم ربوبية، لأنه يقول لك إن اعتقدت اعتقادا صحيحا في عظيم ربوبية الله جل في علاه، إذا قالك هذا المعظم في ربوبيته قال أنه سيعيد لابد أن تصدقه، لما دلائل الربوبية موجودة. تفهمون ما أقول؟ اضربي لي مثلا على ذلك. نعم العربي، لا احسن انا ممكن اموت خلاص. العربي، العربي استدل وجود الله بايش؟ 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 باثار الربوبيه، بعظيم الربوبيه. فهو يقول من اعتقد عظيم الربوبيه ودقق النظر وتدبر لا يمكن ان يرد عليك هذا الباب، ان تقول ان الله جل وعلا قادر على ان يعيد الارواح في الاجساد. قال ان البعر يدل على البعير وان الاثر يدل على المسير. ثم قال سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، صحيح، وأنه بحار ذات أمواج تدل على وجود الخبير الحكيم الخبير. نفس الأمر قال أم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهذا أيضا من عظيم الآيات أنه جعل ذكر وأنثى وتوالد بعد ذلك، حدث التوالد منهما. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم يأتي هنا القياس البديع والقياس الأول، هو كأنه يقول شوف عظيم ما رأيت أهون عليه أن يعيد ذلك، لأن هذا أنشأه من عدم. فإن كان موجودا وبعض الإنسان موجود إذن إعادته هي أهون عليه. أيضا من الطريقة طريقة تصوير القرآن للبعث في مسألة القياس المساوي على مسألة منشأ الإنسان. منشأ الإنسان من إيش؟ من تراب، من الأرض، من الأرض، كما قال ابن عباس خلق الإنسان من الأرض، الرجل أو الرجال من الأرض، والمرأة من ضلع الرجل، فكانت المرأة تميل ميلا عظيما للرجل والرجل يميل إلى الأرض. قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا الله جل وعلا يتكلم عن الأرض كيف أنها تبور وتموت، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فهنا بعد ما بين الله تعالى اهتزت وربت الأرض، العلاقة بينهما كما قلنا هي منشأ خلق الإيش؟ الإنسان. وهي ماتت الأرض ثم ذلك لما أنزل عليها المطر أحياها الله جل في علاه. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعد موت الأجساد وتأكل الأرض الأجساد يبقى عجب الذنب فتمطر السماء منيا فتنبت منه الأجساد بالضبط كالأرض التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. بأن الله هو الحق يعني هو الحق والميعاد حق والجنة حق والنار حق وأن الرسالات حق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تعالى من آياته أنك ترى، من آياته، طالما قال من آياته إذن هو طلب منك أن تتدبر هذه الآيات من أجل أن ترى القياس. فلابد أن ما من آية في السماء ولا في الأرض إلا لتتدبر حتى الآيات المتلوة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله تعالى يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فهو قال يخرج الحي من الميت والميت من الحي. العلماء يقولون ليست هذه على الإحياء، هذه المعنى ليش؟ لأنه جمع بينها في الآيات بأسرها. قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. إذن الأولى غير الثانية لأن التكرار في القرآن غير وارد. ما الذي واضح لك؟ صح حجر أحال عليك، تريد الآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا القرار طيب وبعدين فسر إذا الآن ما هو الأخير؟ نعم ده صحيح هو الحق. الأول هو كما قال علمنا خرج حي من الميت وإن كان على ظاهرة الحياة والموت، لكن عندما قالوا كذلك تخرجون قلنا إذن اللازم الآخر والصحيح يخرج حي من الميت يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وهذه قدرة الله جل وعلا. أبو النبي في النار، أم النبي في النار، جد النبي في النار، عم النبي في النار، أبو إبراهيم في النار، ابن نوح في النار، يخرج حي من الميت يخرج المؤمن من الحي، يعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والدلالة على ذلك أنه لما ختم الآية بالمغايرة فأتى بالقياس. قال في القياس هنا قال ولا قال الله جل وعلا ويحيي الأرض بعد موتها وأراد لك القياس هنا كذلك تخرجون. أحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فهنا بين لك القياس على هذه على الأخيرة، يحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، والأولى كما قلنا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الحياة الحق هي حياة القلوب، حياة الإيمان. فالكافر ميت لا محالة، هم أموات يتحركون على الأرض حقا. وذلك أنت ترى ما هي إلا ملء البطون، صحيح، وانقضاء الشهوات، والمسألة أشد من الحيوانات. لكن الحياة بحق هي الحياة، حياة القلب الذي يأنس بالله جل في علاه، الذي تراه عندما يهتم يغتم يلجأ إلى الله فزعا، يذكر الله جل وعلا ويتلو قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال الإنسان: قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قال الله جل في علاه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا بالمطر أحيا به وكذلك تخرجون. فالمسألة هنا كذلك، هذا أصوليا كذلك تستفيد بها إيش؟ كفل التشبيه. يعني طب اصوليا بقى ماذا يقال؟ كفل الالحاق التي هي القياس، صحيح ولا لا؟ نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت قال فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال كذلك نخرج الموت في باب القياس. التصوير القرآني الثالث، العرض القرآني الثالث للبعث والنشور، هو التنبيه على عظيم ربوبية الله في الخلق الأعظم من الإنسان. إن استطاع أن يخلق أعظم من خلق الإنسان فهو يستطيع أن يعيد الإنسان، مفهوم؟ وهذا قياس أولوي، الأول قياس مساوي والثاني قياس أولوي. هذا وإن كان مسألة الميعاد على المنشأ فيها أولوية، لأنه الميعاد أيسر من الإنشاء من عدم، مفهوم؟ لكن هنا لما ترى عظيم الخلق فتقول الذي خلق هذه يستطيع أن يعيد الإنسان الذي هو أضعف، مفهوم؟ كما بيّن الله جل في علاه في سورة الإسراء قال ولن تبلغ الجبال طولا قبلها، ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، كل ذلك إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه بيّن الله تعالى العظيم خلق الله جل في علاه، يبين ضعف خلق الإنسان، فالله تعالى يعيد لخلق السماوات والأرض. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعد بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذه كلها صور من تصوير القرآن على مسألة الميعاد والبعث، وهو أصل أصيل كما قلنا، هو ركن من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر، يخرج ما مل بذلك ويرى هذا عند ربي عندما يقف بين يدي الله جل في علاه كالدهريين والطبائعيين الذين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر وسيرون ذلك أمامهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الجزئية الثانية التي تكلم عنها المصنف وهي الكلام على أن البعث يكون بالأرواح والأجساد. لما يتكلم المصنف في مثل هذه المسألة؟ يقول البعث يكون بأن الأرواح تعود في نفس الأجساد، ليس الأجساد جديدة. ولما يقول بأن البعث؟ ما هو البعث إذا قلت البعث إذن البعث هو بعث الإنسان، فلما يؤكد على أن البعث يكون الأرواح في الأجساد نفس الأجساد؟ طبعا ليس أجسادها السنسخ، يعني السنسخ. أنا فاهم إجابتك صحيح، لكن أنا أريدك تدرج الإجابات. نعم ممتاز. الباطنية، وأنا هو ذلك نقول الباطنية، وهم الروافض الذين يقولون بإيش؟ بالتناسخ. فهو البعث والنشور عندهم هو إيه؟ إعادة الأرواح إعادة الأرواح لأجساد أخرى. هم يقولون إن كان طائعا مطيعا سيكون في جسد طيب، طيب رجل طيب هادي طيب، وإذا كان في جسد هذا الرجل الشيطان الرجيم، فممكن بقى يكون في خنزير، يكون في قرد، يكون هؤلاء معتيه. يعني مش كفر فقط، يعني الروافض ليسوا كفر فقط، هؤلاء كفر ومعتيه أصالة. وهو الحق دي دلالة أنهم لا يؤمنون بشيء أصالة، الروافض لا يؤمنون بشيء أصالة. يعني هم تفوقوا على عبد الله بن سبأ اليهودي، نعم. يبقى الأولى هو لما يقول الأرواح الأرواح يعني تبعث في أجسادها في الرد على مسألة التناسخ. والأمر الثاني بس النصارى فقط من أهل السنة، أنت خلاص ما دخلتوه المعتزلة والأصل في أهل الإسلام المعتزلة، هم يقولون النعيم أصلا نعيم معنوي صحيح، وأنا أؤكد أن الأرواح ترجع إلى الأجساد ليكون النعيم نعيم تام بالجسد وبالروح. ولذلك نحن نقول في حياة البرزخ المسألة متنوعة، النعيم والعذاب يكون على الروح تارة، على البدن تارة حتى لو عجب الذنب، وعلى الروح والبدن، وفي الغالب هيكون على إيش؟ الروح فقط، لكن هو على الروح وعلى البدن وعلى الروح والبدن معا. ثم يوم القيامة ذلك يكون الأرواح تذهب إلى أجسادها، ويكون النعيم والعذاب على الجسد مع الروح. هنا المصنف أيضا تكلم على البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا ثم تلتقي بالأرواح للثواب والعقاب، لقول الله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، استبعدوه على الله تعالى أغرار، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، لآخر القصة كما سنبينه. وقال الله تعالى يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الحق بأن إعادة الأرواح في الأجساد قد كانت في الدنيا علامة، الله تعالى بيّن ذلك علامة في الدنيا وكانت آية من الآيات، منها ما حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى يعني أنا, أنا, أنا مؤمن بذلك، وهذا الحق أنه مؤمن بذلك، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على زيادة الإيمان، التصديق أصل التصديق، زيادة الإيمان بالمخبر، الخبر ليس كالمعاينة. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعها إلى قطع، الرأس في مكان والبدن في مكان، قال ثم ادعهن يأتينك، فهو ما دعا على طير إلا وطار الجسد مع الرأس والتحم وجاءه، فالروح عند الله جل وعلا يقتل الروح عند الله جل وعلا، ثم تأتي الروح في هذا البدن بعدما يلتقي البدن بالبدن، وتأتي الروح وتأتي، ونظر إلى الطيور كلها تأتي إبراهيم عليه السلام ينظر، قال ألم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه جل في علاه. وأيضا ما قص الله علينا من هذا الرجل، قصة الرجل مر على قرات وهي خوات على عرشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله مئة عام ثم بعث، قال كم لبست، قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست مئة عام إلى آخر القصة، فهو بعث الآن الله تعالى جعل الأجساد تعود إليها نفس الأرواح. من ذلك أيضا قصة أهل الكهف 300 سنين وأعوام قد يعني ناموا في الكهف ماتوا ثم بعثهم الله تعالى، قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم، قالوا لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبستم مئة عام صحيح، قال الله أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم من آخر الآيات. الغرض المقصود أنه قال الله جل وعلا أنه بعدما أماته بعثهم، والأرواح جاءت في الأجساد هذا عيانا في الدنيا في الحياة الدنيا. والرابعة القصة الأهم في هذا الباب على عيان من آية من الآيات لبني إسرائيل وهي في سورة البقرة، قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، إلى أن قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الحق بأنه قتل عمه ثم ذهب يهود، يا رب الشيطان يعظم لهم تعظيما، يعني شوف قتله ثم وضعه على 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 حافة قبيلة أو قرية أو حي من الأحياء، ثم ذهب قال دية عمي الدماء الدية هو بيقتلوا الدية بعد ما يأخذ الميراث. هو تعجل القتل طبعا من أجل الإرث. فاحتاروا فيه فقالوا فيكم موسى عليه السلام ارجعوا إليه. فأمرهم الله بالبقرة وتشددوا فشدد الله عليهم. هكذا كيف تعامل الله يعاملك، كيف تكون الله يعاملك، شددوا فشدد الله عليه. قالوا بين لنا ما هي، إن البقرة شبع علينا حتى شدد الله عليه. فدفع أموالا طائلة حتى أتوا بالبقرة التي بها الوصف. وكما قال سلم لو كانوا قد سارعوا في الانقياد أي بقرة كانت تغني عن المسألة، لكن لما تشددوا شدد الله عليه. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، وقتلوه ليأخذ يتعجل الإرث، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فيها دلالة واضحة جدا على إحياء، على بعث الأجساد مع الأرواح. ضربوا الرجل المقتول، ضربوه ببعض البقرة فقام، فقال قتلني ابن أخي، ثم مات بعدها. قال قتلني، بعدما شاهدوا هذه الآية العظيمة عيانا قال قتلني ابن أخي. وهذه فيها دلالة على قدرة الله تعالى على البعث والنشور، على البعث والنشور. هنا نقول في هذه المسألة فيها رد على أهل الكفر الذين لا يقولون بالميعاد ويقولون بالتناسخ كالروافض، وأيضا فيها أيضا دلالة ردا على المعتزلة الذين يقولون بأن مسألة الثواب والعقاب هي مسألة معنوية، يعني مسألة النفع بها هي مسألة معنوية وليست مسألة حسية. طيب انتقل المصنف بعد ذلك أن قال وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل أنه قال أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده الحسنات، وهذه من فضل الله على العباد، هذه من فضل الله على العباد، أن الله تعالى ما جعل الحسنة بمثلها بل ضاعف الحسنات، كما في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ثم بين ذلك، قال فإذا هم العبد بحسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها، فضاعف الحسنة بعشر أمثالها. لذلك الحسن البصري قال وين ثم وين لمن غلبت آحاده على عشرات سيئة بسيئة، أما الحسنة بعشر أمثالها. قال الحسنة بعشر أمثالها، قال في رواية قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، وهنا في هذه الرواية التي كتب الله الحسنات والسيئات فيها بين الزيادة، قال فاكتبوها بعشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. فهنا المضاعفة الأصل فيها للعام للجميع الحسنة بعشر أمثالها، والبعض يضاعف إلى 70 إلى 700 ضعف، والبعض إلى أضعاف كثيرة لا حصر له. وهذا التفاوت، التفاوت العظيم في الظاهر أصله التفاوت في الباطن، المسألة على إخلاص القلوب. كلما كان المرء في عمله في عبادته أخلص لله، جل في علا لله أخلص، كان الله تعالى يعني في العطاء له أجزل إن صح التعبير. فهو المضاعفة إلى 700 ضعف بالقلب، المضاعفة إلى ضعف كثيرة بالقلب أيضا. وبعض العلماء يقولون أن المضاعفة بلغت إلى حد لا يمكن أن تصور الإنسان، لأنه كما أبهمه الكريم، وإذا أبهم الكريم العطاء فاعلم أنه لا حد له ولا تصور، كما قال الله جل وعلا إن الله كتب الحسنات، قال فلكل حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأبهم الله العطاء، وإن أبهم العطاء فهذا لا حد له ولا تصور، لابد أن تعلم أنه لا حد له ولا تصور. إذن الجزئية الأولى مضاعفة الحسنات، والسيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فإن هم عبدي بسيئة ففعلها فاكتبوها له سيئة، وإن هم بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي في رواية أخرى، قال فإن هم ففعل فلها سيئة، فجعل السيئة بمثلها، وأما الحسنات ففيها المضاعفة، وهذه من باب الرحمات من أرض الأرض والسماوات، رحمة الله المتضاعفة على عباد الله المؤمنين، بأن الله تعالى أفسح لهم المجال للنجاة، ولا يهلك على الله إلا هالك. لذلك ويل ثم ويل كما قال الحسن، ويل ثم ويل لمن غلبت آحاده على حسناته. الشق الثاني قال وصفح لهم عن الكبائر بالتوبة. وانا لما اقول صفح لهم بالكبائر عن صفح لهم عن الكبائر بالذات خاصة الكبائر وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. هنا قيد لما قال وصفح لهم بالكبائر ما قال صفح لهم اطلاق على الاطلاق، لا قيد صفح لهم بالتوبة. هذه فيها دلالة على يوم بما اتفق عليه علماء الأمة بأن الكبيرة يحتاج فيها المرء إلى التوبة. والحق أن الكبيرة لا يقف محوها على التوبة فقط أبدا، بل الكبيرة قد تمحى بكبيرة الحسن. أصلا الله تعالى قد بين لنا أصلا من رحمته قال إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكر الذاكرين، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن في قول الله تعالى إن الحسنات على العموم، يذهبن السيئات على العموم، يبقى الحسنات يذهبن السيئات، السيئات دخل فيها تحتها الصغيرة والكبيرة. وقد نقول إن الحسنات الصغيرة والكبيرة تذهب الصغيرة والكبيرة، نعم قد، وهذا يحتج به على مسألة أن الكبائر أيضا الصلوات الخمس تكفرها عند بعض العلماء. عندنا الكبائر لها طريقان للمحو للتكفير، الطريق الأول هو طريق أخصر طريق إليها هو التوبة، والتوبة هذه التوبة لابد أن تكون متعجلة، والتوبة لجميع المؤمنين. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أناط الفلاح بالتوبة وسرعة التوبة والفيئة. والنسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم والليلة. أحوج الناس لتوبة مؤمن، أحوج الناس للتوبة المؤمن. لما؟ لأنه قد يتقلب القلب ويضعف، ثم بعد ذلك يهجب تهجم عن المعاصي فتهلكه، وكل والمعاصي تنكت وتنبت النبتة السوء على كالعود في قلب الإنسان حتى يصير أسود مربادا وحتى يعلوه الران. فلذلك على المؤمن في كل حين وفي كل آن أن يتوب إلى الله جل وعلا، لابد من التوبة والأوبة من كل فعل الإنسان. لذلك نقول أيسر طريق وأقصر طريق وأقصر طريق لتكفير التوبة لمحو التوبة من الصحيفة التوبة، لمحو الكبيرة من الصحيفة التوبة بالتوبة. إذا تاب إلى الله جل في علاه كفر الله عنه هذه الكبيرة بالتوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في صحيح حديث طويل قال فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. وأيضا قول الله تعالى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون عليكم تفلحون، ومن الفلاح هو محو السيئات. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أمان إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن التوبة محاء للذنوب، التوبة محاء وإن كانت كبيرة أو صغيرة. الكبيرة أيضا تكفر بكبيرة الحسنات، الكبيرة تكفر بكبيرة الحسنات. لذلك نحن نقول أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الكبيرة قد تكفر بغير التوبة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أكمله قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما وجه الدلالة من هذا؟ وين العموم هذا؟ ألف لام إيش؟ ألف لام استغراقية. وأتبع السيئة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الحسنة فالحسنة صغيرة أو كبيرة، فهذه فيها دلالة على أن السيئات الكبائر السيئات تمحى بالحسنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا للتكفير. وعندنا أدلة كثيرة تثبت ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب، هذا الخطاب ما هذا يا حاطب، قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، أردت يدا في أهل مكة لأهلي هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعدما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، الجاسوسية نفاق صحيح ولا لا؟ نوع نفاق، وتخرج عن الملة إن كانت ردة عن الدين، إرادة لعلو الكفر على الإسلام تخرج عن الملة بذلك. فقال ما أردت ردة عن ديني، ثم قال ماذا حاطب، فقال لا تعجل علي، فقال صدق الرجل ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفر. وهنا لعل الله اطلع على أهل بدر هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كبيرة الحسنة تمحي كبيرة السيئة. الجسية وإن كان عين لأهل مكة كبيرة، غفرتها كبيرة أعظم منها ألا وهي شهود بدر، لعل الله اطلع على بدر فقال فعلوا عشان قد غفرته لكم. أيضا هذا الرجل، الرجل الذي هاجر مع أخيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أتى المدينة اشتوى هواها ما استطاع أن يتحمله فقطع براجمه أصابعه فمات. قال صاحبه فمكثت عاما أدعو الله أن يريني فيه رؤيا، قال فرأيته بأحسن هيئة ورأيته خبئ يده مني فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى النبي، لكن قال لن نصلح منك ما أفسدت. قد عاده، قال لن نصلح منك ما أفسدت. فيها دلالة مع أن الحديث في مسند أحمد بسند صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل توبة لقاتل، إن الله لم يجعل توبة لقاتل، والدلالة أن القتل أعظم ما يكون، كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، عظيمة كبيرة من الكبائر، لم يجعل الله توبة لقاتل. ومع ذلك لما وهذا قتل نفسه، والإنسان قال من قتل نفسه بشيء عذب به، وهذا بعد ما قتل نفسه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صدقا واخلاصا لا جل في علاه، كانت الهجره من اعظم الاعمال، كفر الله بها عن هذه الكبيره العظيمه في قتل النفس، فكفر الله عنه. قال غفر لي بهجرتي، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. اذا الكبيره تكفر ايضا بكبيره الحسنات، اما الصغيره فهي تكفر بجميع الحسنات، بجميع الحسنات الصغيره، أقصد الصغيرة تكفر بجميع الحسنات، فكل حسنة يمحو الله بها صغيرة وقع فيها المرء. ولذلك قال الله جل في علاه مبينا كما قال المصنف وباجتناب الكبائر تكفر الصغائر، يعني أن يتحرى ألا يقع في كبيرة تغفر له سيئات صغيرة باجتناب الكبائر. قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا تكفير السيئات الصلوات، خمس صلوات، قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات هل يبقي من درني من شيء؟ قالوا لا يبقي من درني من شيء. قال هكذا الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفار لما بينهم، والحج والعمرة ليس له جزاء إلا الجنة، والجمعة للجمعة كفار، وأيضا رمضان للرمضان، بل والصلوات إسباغ الوضوء في كفارات كما قال صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء، قال فتنزل آخر سيئة أو آخر معصية جعلها أو فعلها بيدي مع آخر قطرة من الماء، فإذا غسل وجهه تنزل المعاصي السيئات التي قد فعلها بعينه مع آخر قطرة من الماء. فهنا كفارات بالوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال رأيت ربي في أحسن صورة فسألني عن الدرجات والكفارات فيما يختص بالمال الأعلى فقلت لا أعلم، قال فوضع يده على صدري حتى شعرت ورأيت برد أنامله بيدي فعلمت كل شيء. فقلت في الكفارات والدرجات، ثم ذكر المشي إلى المساجد وإصباغ الوضوء على المكاره، كل هذه درجات وكفارات، فهذه كفارات كل الحسنات، هذه كفارات لقول الله تعالى إن الحسنات تذهبن السيئات. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت على امرأة فعلت فيها ما يفعل الرجل من زوجي غير أنني لم أطأ، طهرني يا رسول الله، فسكت عنه حتى بعدما صلى قال له أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك كل شيء إلا الوطء. قال اذهب قد غفر الله لك. قال الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. هذا هو. فعمتها هذه الجزئية التي تكلم عنها المصنف، وبهذا نكون انتهينا من رسالة أبي زيد القيرواني. نسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. سامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.